إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إذا كان يوم القيامة وحشر الخلق وجمعوا في أرض المحشر، فإن الشمس تدنو من الرؤوس في ذلك اليوم العظيم، ويشتد الحر، وتكون الشمس على مقدار ميل من الخلق يوم القيامة، ويكون عرق الناس على قدر أعمالهم. جاءت بذلك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث المقداد بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من الرؤوس، أدنيت الشمس من الرؤوس على مقدار ميل أو ميلين، قال: فيكونون في العرق على قدر أعمالهم، فيكونون في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه أي جانبي البطن، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. كذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من الرؤوس يوم القيامة، ويكون الناس ويعرق الناس حتى يبلغ عرقهم في الأرض 70 ذراعا، حتى يبلغ عرقهم 70 ذراعا، ومنهم من يلجمه العرق إلى أذنيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحاديث يبين صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف العظيم من مواقف يوم القيامة، حينما تقترب الشمس من الرؤوس قدر ميل. يقول سليم بن عامر راوي الحديث، يقول: لا أدري ما أراد بالميل، المسافة من الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. وذلك أن العرب تسمي تلك العصا الصغيرة التي توضع في المكحلة وتكحل بها العين يسمونها الميل أيضا. فالراوي يقول: لا أدري، الشمس تكون على ارتفاع ميل، يعني المسافة من الأرض، أو على ارتفاع ذلك الميل الذي يكون في طول الأصبع تقريبا، هذا ارتفاع الشمس من الرؤوس. أيها الإخوة الكرام، في ذلك الموقف وفي شدة الحر والعرق، هناك من لا يتأذون من هذا الحر ولا يتأذون من دنو الشمس، من هم؟ هم 7 أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا منهم. هؤلاء الأصناف لابد لكل مسلم أن يحرص على أن يكون واحدا من هؤلاء حتى ينجو من ذلك الحر الرهيب في ذلك اليوم العظيم. هؤلاء السبعة جاء ذكرهم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات من حديث أبي سعيد الخدري، وفي بعضها من حديث سلمان رضي الله عنه أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، أو في رواية قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله قاليا فصابت عيناه، أي بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء سبعة أصناف يظلهم الله في ظله، ومعنى يظلهم في ظله أي في ظل عرشه، كما جاء في بعض روايات الحديث يظلهم الله في ظل عرشه. فعرش الله سبحانه وتعالى يكون له ظل، ويستظل هؤلاء بظل عرش الله سبحانه يوم القيامة، فلا يؤذيهم حر الشمس. كذلك أيها الإخوة الكرام، هناك أصناف أخرى جاء ذكرها في أحاديث صحيحة أن أصحابها يظلهم الله سبحانه في ظل عرشه يوم القيامة غير هؤلاء السبعة أيضا. فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي اليثر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان معسرا أو وضع عنه، أو من أنظر معسرا أو وضع عنه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذه خصلة عظيمة أيضا صاحبها ممن يظله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أن تعين معسرا، إنسانا معسرا مدينا وضاقت به السبل، فتنظره يعني تمهله إذا كان لك عليه دين، فتمهله وتؤجله حتى يوسع الله عليه، أو تضع عنه يعني تسقط عنه جزءا من الدين، فالذي يسقط يعني جزءا من الدين على معسر، أو ينظره ويمهله يؤخره في المدة التي منحها له حتى يوسع الله عليه. هذا باب عظيم من أبواب الأجر، ومن أسباب أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك أيضا جاء في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه في سنن الترمذي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله، أو غارما في عسرته، أو مكاتبا في رقبته، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا أيضا ممن يظله الله سبحانه وتعالى، الذي يعين مجاهدا في سبيل الله، أو يعين غارما في عسرته، أو يعين مكاتبا في رقبته، يعني عبدا يريد التحرر من العبودية ويسأل الناس المساعدة في ثمن رقبته حتى يفك نفسه من الرق، فالذي يعينه أيضا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة الكرام، عندما يشتد الحر وتدنو الشمس من الرؤوس يعطش الناس عطشا عظيما، يعطش الناس عطشا عظيما ويحتاجون إلى الشراب، فيكرم الله سبحانه وتعالى المؤمنين من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك المؤمنين من الأمم السابقة ممن ماتوا قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا على شرائع الأنبياء السابقين لا يشركون بالله شيئا، وماتوا قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أيضا يكرمهم الله سبحانه وتعالى بأحواض تكون للأنبياء يوم القيامة، يشرب منها أتباعهم من المؤمنين شربة هنيئة مريئة من أيدي أنبيائهم لا يظمؤون بعدها أبدا. فلكل نبي يوم القيامة حوض، وهذا من الغيب الذي نؤمن به ومن تفاصيل أحوال اليوم الآخر التي جاء ذكرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في سنن الترمذي من حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي رواية للحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وإن مع كل نبي، وإن لكل نبي يومئذ، وإن لكل نبي يومئذ حوضا ملآن، ومع كل نبي عصا يدعو من عرف من أمته، يدعو من عرف من أمته، كل نبي معه عصا يدعو بها من عرف من أمته ليشرب من حوضه يوم القيامة. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي من الأنبياء سيكون له حوض يوم القيامة يدعو المؤمنين من أمته فيشرب من حوضه، وهذه كرامة عظيمة يكرم الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين في ذلك الوقت الذي يشتد فيه الحر ويشتد فيه العطش. أيها الإخوة الكرام، في تلك الأثناء سيكون حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم هذه الحياض، سيكون أعظم هذه الحياض وأكبرها، ويكون واردوه أكثر الواردين على الأحواض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث الحوض، الأحاديث التي فيها ذكر حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفاته، جاءت عن 54 صحابيا، 54 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في حوضه وصفة حوضه. فلذلك أحاديث الحوض أحاديث متواترة، يعني رواها جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم، وعنهم جمع أكبر منهم من التابعين، وعنهم أكبر منهم من أتباع التابعين، وهكذا. فأحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من مجموع هذه الأحاديث عدة أمور في صفة حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في غاية العظم والاتساع، وجاء ذكر مساحته تحديدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حوض مربع، سيكون شكله مربعا، زواياه سواء، أو طوله وعرضه سواء كما جاء في الأحاديث، يعني سيكون على شكل مربع، وطول الضلع من أضلاعه مسيرة شهر، أو ما بين أيلة إلى عدن، كالمسافة التي بين أيلة، وأيلة هي ميناء على البحر الأحمر في فلسطين أو الأردن، التي تعرف الآن بإيلات أو تعرف بالعقبة، العقبة وإيلات، هذه المنطقة كانت تسمى أيلة. فما بين أيلة إلى عدن هذه المسافة، مسافة كل ضلع من أضلاع حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. فجاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي زواياه سواء مسيرة شهر، إن حوضي زواياه سواء مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، ماؤه أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن كما قال صلى الله عليه وسلم. فوصف صلى الله عليه وسلم الحوض بأنه كما ذكرنا يعني عظيم الاتساع، وأنه حوض مربع طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. كذلك الأمر الآخر من صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من ريح المسك، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما جاء ذلك في حديث ابن عمرو وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيرها من الأحاديث. ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج في ذلك اليوم الحار الشديد الحرارة، وأطيب ريحا من ريح المسك، وأنه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كذلك مما جاء في صفة حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا الحوض الكريم يستمد ماءه من نهر الكوثر، هذا الحوض يستمد ماءه من نهر الكوثر، الناس يشربون والماء يتجدد ويزيد باستمرار، من أين يأتي هذا الماء؟ يأتي من نهر الكوثر، ونهر الكوثر في الجنة، والجنة تكون فوق الناس يوم القيامة، الجنة تكون فوق الناس يوم القيامة، فالجنة تكون فوق الخلق يوم القيامة، والجنة في نهر الكوثر وهو نهر من أنهار الجنة أعطاه الله سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم واختصه به، وهو نهر عظيم. وصفة ماء نهر الكوثر هي نفس صفة ماء الحوض، لأن ماء الحوض هو نفس ماء الكوثر، فماء الكوثر ماء نهر الكوثر هو أيضا أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا، نفس صفة مياه الحوض، لأن مياه الحوض هي نفسها مياه نهر الكوثر. فهذا النهر العظيم نهر الكوثر أعطاه الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن نهر الكوثر على حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف، على حافتي نهر الكوثر قباب من اللؤلؤ المجوف على شاطئ النهر من الجهتين، يجلس فيها المؤمنون ويستمتعون فيها برؤية هذا النهر الكريم والشرب منه في جنة عرضها السماوات والأرض. فنهر الكوثر في آخره ميزابان، في آخره ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أحد هذين الميزابين من ذهب والآخر من فضة، كما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أنه يصب في حوضه من نهر الكوثر، وهو نهر في الجنة أعطانيه الله عز وجل كما يقول صلى الله عليه وسلم، فيصب من ميزابين، ميزاب من ذهب وميزاب من ورق أي من فضة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من صفة الحوض كما سمعنا في الأحاديث أن آنيته كعدد نجوم السماء، عدد آنية حوض النبي صلى الله عليه وسلم كعدد نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء، في بعض الأحاديث كعدد نجوم السماء وفي بعضها أكثر من نجوم السماء. فهذه الآنية وصفت أيضا بأنها أباريق أو بأنها كيزان، والكوز أو الإبريق يكون له يد يعني يمسك منها، فهذه الآنية آنية ثمينة نفيسة وتكون أباريق أو كيزان يعني تمسك لها يد تمسك منها، وعددها كعدد نجوم السماء، وتكون منثورة حول حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم يشرب منها المؤمنون من أمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسقى من ذلك الحوض العظيم من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فلحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صفات جليلة كما مر ذكر بعضها. ومما جاء في خبر حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يكون على حافة هذا الحوض يوضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن منبري على الحوض، وإن منبري على الحوض. منبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون على الحوض، ويقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو المؤمنين من أمته، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يسبق إلى الحوض. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، والفرط هو السابق، أول شخص يسبق إلى الحوض ويذهب إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر من يرد عليه من أمته. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون أول من يسبق في أرض المحشر، يسبق إلى الحوض ويقف عليه وينتظر من يجيء من أمته حتى يسقيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أول الناس يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول من يأتي ويرد ويشرب من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم هم فقراء المهاجرين، هم فقراء المهاجرين. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يرد على أول من يرد علي حوضي يوم القيامة فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين. الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدن. أول من يرد علي حوضي يوم القيامة فقراء المهاجرين. الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدن. وطبعا هذا الحديث لا يعارض الأحاديث الأخرى التي فيها الحث على عناية الإنسان يعني بمظهره، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، حث صلى الله عليه وسلم على ترجيل الشعر ولبس الحسن من الثياب، وكذا. جاءت أحاديث كثيرة بهذا المعنى وهي لا تعارض هذا، لأن هؤلاء فقراء من المهاجرين ما كانوا يتعمدون يعني ترك ترجيل الشعر أو ترك لبس الثياب النظيفة الحسنة، ولكن بسبب شدة فقرهم، يعني هذا شيء لا يستحب أن يتعمده الإنسان يعني استنادا على فهم هذا الحديث، ولكن الأصل أن المسلم عليه أن يعتني بمظهره وأن يرجل شعره ويلبس الثوب النظيف، ولكن إذا لم يتمكن من ذلك بسبب شدة فقره، ليس عنده إلا ثوب واحد لا يتمكن من غسله أو كذا أو نحو ذلك، إذا كان بسبب يعني الفقر وعدم استطاعة الإنسان، فإنه يؤجر على هذا ويعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا كما عوض هؤلاء الفقراء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا ينكحون المتنعمات أيضا ليس باختيارهم، ولكن يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نكح لم ينكح، أو إذا خطب لم يزوج. يعني إذا هؤلاء الفقراء بسبب فقرهم إذا تقدموا لخطبة المتنعمات من الغنيات من النساء أو كذا لا يزوجهم الناس، فهذا هو السبب. فالمقصود أن هؤلاء الفقراء من المهاجرين رضي الله عنهم يعوضهم الله سبحانه وتعالى بأن يكونوا أسبق الناس شربا من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكونون كذلك أسبق الناس دخولا الجنة، يعوضهم الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم. كذلك أيها الإخوة الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة ويميزها بآثار الوضوء، ويأتي ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممن كانوا يتوضؤون في الدنيا فيكون عليهم علامة الوضوء، ويأتون ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيطردون عنه طردا من الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن دينهم والعياذ بالله تعالى، ومن أهل البدع، وكذلك الظلمة والمجاهرون بالفسق. هؤلاء جاءت فيهم أحاديث أنهم ممن يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمما جاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، أو من أيلة من عدن، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل باللبن، وإني أنتظر من يرد علي من أمتي، وإني أنتظر على الحوض من يرد علي من أمتي. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تعرف أمتك، كيف تعرف أمتك في ذلك اليوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة سيمة، سيمة أمتي الغرة والتحجيل من أثر الوضوء، سيمة أمتي الغرة والتحجيل من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإني يعني لا أطرد الناس عنه كما يطرد صاحب الإبل الغريبة عن حوضه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يكون واقفا على الحوض يدعو أمته، وإذا جاء أحد من غير أمته يريد أن يشرب يبعده النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض، مثلما يكون الرجل له إبل وعنده حوض من الماء وتأتي إبل غريبة عن إبله، فهو يعرف إبله ويعرف الإبل الغريبة، فيبعد الإبل الغريبة عن حوضه ويسقي إبله. فهكذا يكون صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يسقي المؤمنين من أمته، وأما المؤمنون من أصحاب من الأمم السابقة فيذهبون إلى أنبيائهم ويشربون من أحواض أنبيائهم، وأما غير المؤمنين فيبعدون. فذكر صلى الله عليه وسلم علامة أمته أنه يعرفهم يوم القيامة بالغرة والتحجيل، والغرة هي بياض يكون في جبين الفرس، والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس، فبعض الخيل تكون معلمة بهذه العلامة، يكون في جبينها بياض وفي قوائمها بياض. والمقصود أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يكون في جبينهم نور وفي أيديهم وأرجلهم نور من أثر الوضوء، من أثر الوضوء، هذه الأعضاء التي تغسل في الوضوء تأتي يوم القيامة منيرة، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا النور الذي يكون على جبينهم ويكون على أيديهم وأرجلهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. يطيل الغرة والتحجيل يعني أن يصبغ الوضوء، واستحب كثير من الصحابة ومن الفقهاء أن الإنسان إذا غسل اليد إلى المرفق وهو القدر الواجب في الوضوء يزيد عليه شيء، يشرع في العضد، يعني يزيد في الوضوء، لا يقتصر على المرفق هو القدر الواجب، ولكن يزيد فيغسل يعني جزءا من العضد. وإذا غسل رجله فالواجب إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في جانب القدم، فيستحب أن يزيد شيئا، يشرع ويغسل شيئا من الساق. وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنه، يعني كان أبو هريرة كانوا يفعلون هذا، كان أبو هريرة إذا توضأ فغسل يده يغسل إلى نصف الساق، وإذا إذا إلى نصف العضد، وإذا غسل رجله في الوضوء يغسل إلى نصف الساق رضي الله عنه وأرضاه. هذا من إطالة الغرة والتحجيل. كذلك أيها الإخوة الكرام، كما ذكرنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطرد بعض الناس عن حوضه، وهناك أناس تطردهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحسبهم من أمته ويريد أن يسقيهم، فتأتي الملائكة فيبعدونهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك أناس يبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهم الذين ليس عليهم علامة هذه الأمة، وهناك أناس آخرون عليهم غرة وتحجيل، يعني أنهم كانوا يتوضؤون ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم، فتأتي الملائكة وتطردهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل البدع، أهل البدع هم من هذه الأمة، ولكن غيروا في الدين وبدلوا وحرفوا فيطردون، وهذا يبين خطورة البدع. جاء هذا في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليزادن ناس من أمتي عن حوضي يوم القيامة، فأقول يا رب مني ومن أمتي، هؤلاء مني ومن أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وإنك لا تدري ما عملوا بعدك، لا زالوا يرجعون على أعقابهم ولا يزول الله تعالى. هؤلاء أناس يعني عليهم سيمة هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحسبهم من هذه الأمة ويريد أن يسقيهم، فتأتي الملائكة وتطردهم وتبعدهم لأنهم كانوا من أهل البدع، غيروا وحرفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين خطورة البدع وأهمية أن يحافظ المسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بنهجه ونهج أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونسأله سبحانه أن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا في هذه الليلة عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، وحدث من أحداث اليوم الآخر، ألا وهو الحوض، حوض نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالحوض من عقيدة أهل السنة والجماعة، مما يدخل في عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يخلو كتاب من كتب أهل السنة والجماعة من كتب العقيدة إلا ويذكر فيه أن من عقيدة أهل السنة الإيمان بالحوض. فما هو الحوض؟ الحوض في اللغة هو مجتمع الماء، الحوض في اللغة هو مجتمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء هذا يسمى في اللغة الحوض. والحوض في الشرع هو مورد عظيم، مورد برضو مورد معناها المكان الذي يجتمع فيه الماء ويرد عليه الناس يعني ليشربوا منه، فاصطلاحا هو مورد عظيم تريده أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا من خالف هديه. تعريف الحوض شرعا أنه مورد عظيم تريده أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا من خالف هديه. هذا التعريف ينطبق على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا عرفنا الحوض بصفة عامة نظرا لأن هناك أحواضا أخرى للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيمكن تعريف الحوض بصفة عامة يعني بدون تقييده بكونه حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نقول الحوض مورد عظيم يرده المؤمنون يوم القيامة سواء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من الأمم السابقة. وأحاديث الحوض أحاديث متواترة، أحاديث الحوض أحاديث متواترة، وكما تعلمون فإن العلماء يقسمون الأحاديث إلى قسمين، متواتر وآحاد، متواتر وآحاد. فالحديث المتواتر هو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير
عن مثلهم حتى ينتهي السند، يعني يرويه جماعة كبيرة من الصحابة وعنهم جماعة كبيرة من التابعين وعنهم مجموعة كبيرة من أتباع التابعين وهكذا، فيرويه جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير حتى ينتهي السند ويكون مستنده إلى الحس، يعني في نهاية سلسلة السند ينتهي إلى الصحابة رضي الله عنهم يقول سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فيكون منتهى إلى سماع أو رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث متواتر. وحديث الآحاد، حديث الآحاد هو يعني ما لم يبلغ حد التواتر، أو يعني أي حديث لا يتوفر فيه هذه الشروط بأن يكون رواته ليس جمعا غفيرا. حديث الآحاد يمكن أن يكون رويه واحدا أو اثنان أو ثلاثة أو كذا، فيعتبر هذا حديث آحاد، يعني يروي صحابي أو صحابيان أو ثلاثة. لكن مع كون الحديث حديث آحاد لا يعني أنه مردود. حديث الآحاد منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو حسن، لكن الأحاديث المتواترة كلها صحيحة، يعني لا يوجد حديث متواتر يعني ويكون ضعيفا، كل الأحاديث المتواترة تكون صحيحة. لكن حديث الآحاد منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، يحتاج إلى النظر في سلسلة يعني رجال الإسناد، هل هم ثقات أو غير ثقات أو كذا. فحديث الآحاد منه ما يكون صحيحا ومنه ما لا يكون صحيحا، فالصحيح يقبل ويعمل به ويؤخذ بما فيه سواء في العقائد أو في الأحكام. يعني حديث الآحاد الصحيحة أو الحسنة، الأحاديث المقبولة الصحيحة أو الحسنة تقبل ويعمل بما فيها ويؤخذ بما فيها سواء كانت في العقيدة أو كانت في الأحكام. طيب، لكن يعني لا شك أن الحديث إذا كان متواترا سيكون هذا أقوى، يكون هذا أقوى يعني وأثبت. فحديث الحوض متواترة كما ذكرنا لأنه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 54 صحابيا. حديث الحوض رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 54 صحابيا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن حوضه يوم القيامة وعن صفة هذا الحوض كما سنسمع بإذن الله تعالى. وطبعا عن هؤلاء الصحابة كل صحابي يروي عنه تابعي أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر، فيكون عدد الرواة في طبقة التابعين أكثر، الطبقة التي بعدهم أكثر وأكثر وهكذا. وبعض أحاديث الحوض في الصحيحين، يعني هناك مجموعة كبيرة من أحاديث الحوض وردت في الصحيحين في البخاري ومسلم. طيب، نرجع مرة أخرى ونقول أن الحوض يوم القيامة، الحوض يوم القيامة يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم حوض، ولكل نبي من الأنبياء حوض. ومسألة أن الأنبياء لكل منهم حوض هذا هو الصحيح الذي جاء ذكره في الأحاديث الصحيحة. بعض العلماء يعني لم تبلغهم هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة في أحواض الأنبياء، فيعني ظنوا أن الأنبياء يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس عليه. الأحاديث الصحيحة جاءت بأن كل نبي من الأنبياء سيكون له حوض يوم القيامة. فمن هذه الأحاديث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا، قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون يوم القيامة أيهم أكثر واردة. وإنهم يتباهون يوم القيامة أيهم أكثر واردة، يعني أكثر ورادا. الوارد هو الذي يأتي إلى الحوض ليشرب منه. يقول صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. والحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وفي رواية أخرى لنفس حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كل نبي منهم يومئذ قائم على حوض ملآن، وإن كل نبي منهم يومئذ قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته، وإن كل نبي منهم يومئذ قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته. فإذا هذه الأحاديث تبين أن كل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين سيكون معه حوض ملآن بالماء العذب الطيب، ويدعو من عرف من أمته، يعني يدعو وكل نبي، سيجعل الله سبحانه وتعالى لأمته علامة يميزهم بها ويعرفهم بها. فكل نبي سيدعو أتباعه والمؤمنين به يوم القيامة ويكونون معه. وذلك يعني أنه في يوم القيامة سيكون الناس يعني أفواجا، سيكون الناس أفواجا ومجموعات، فأتباع كل نبي من الأنبياء سيكونون معه يوم القيامة ويدخلون وراءه الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الذين يتبعون أئمة الكفر وأئمة الضلال، اللي يتبعون ماركس ولا يتبعون لينين ولا فلان ولا فلان وكذا ولا بوذا ولا غيره، الذين يتبعون أي إمام من أئمة الضلالة سيكونون أيضا وراءه ويسيرون وراءه حتى يقودهم إلى جهنم والعياذ بالله. وأتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم سيكونون وراءه ويسيرون وراءه حتى يدخلوا الجنة. وهذا مما فسر به قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل مجموعة يدعون بإمامهم، يأتي إمامهم، أنتم تتبعون من كنا نتبع فلانا، فيدعون بإمامهم ويأتي إمامهم ويسيرون وراءه، إن كان إمامهم إمام هدى قادهم إلى الجنة بإذن الله تعالى، وإن كان إمامهم إمام ضلالة قادهم إلى النار والعياذ بالله. فإذا الأنبياء يكون معهم المؤمنون بهم من أممهم ويردون حولهم. طبعا المقصود بالمؤمنين بالأنبياء السابقين الذين كانوا معهم أو ساروا على نهجهم وشريعتهم قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعد أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكل من كفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالأنبياء جميعا، لأنه الأنبياء السابقون أمروا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وأخبروا أن الكفر برسول واحد كالكفر بجميع الرسل. فإذا بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كان يدعي أنه يتبع عيسى عليه السلام أو يتبع موسى عليه السلام فهو كافر ما دام قد كفر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل منه دعواه أنه تابع لموسى أو تابع لعيسى عليهما صلوات الله وسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني والذي نفسي بيده لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. طيب نأتي بعد ذلك إلى مسألة يعني مهمة وقع فيها اختلاف طويل ومناقشات بين العلماء، وهي مسألة ترتيب الحوض بالنسبة لأحداث يوم القيامة، ترتيب الشرب من الحوض بالنسبة لأحداث يوم القيامة. أحداث يوم القيامة يعني وقع فيها خلاف في بعض جزئياتها في مسألة ترتيب هذه الأحداث، هل هذا أسبق أو هذا أسبق. فبالنسبة للحوض الرأي الأرجح والأصح أن الحوض يكون يعني في أرض المحشر، في أرض المحشر يعني قبل بدء الحساب، قبل بدء الحساب وقبل الشفاعة الكبرى، يعني يأتي ترتيبه بالضبط كما ذكرنا في سلسلة يعني الخطب والمحاضرات. نحن الآن ذكرنا من أحداث يوم القيامة أول شيء، أول حدث اللي هو نفخة الصعق، نفخة الصعق يعني الناس الدنيا تكون مستمرة والناس يتبايعون ويشترون والدنيا يعني تكون لا تزال قائمة إلى أن ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة الصعق، هذه أول حدث به تنتهي الدنيا وتبدأ مراسم يوم القيامة وأحداث يوم القيامة نفخة الصعق. ثم بعد نفخة الصعق كما ذكرنا يحصل تشقق السماء وتفطر الأرض وتسيير الجبال وهذه التغييرات العظيمة تهيئة للحشر، يحصل تبديل للسماوات والأرض ويعني ينشئ الله سبحانه وتعالى أرض المحشر عبارة عن أرض عبارة عن قرصة مثل قرصة الخبز الأبيض، قرص مثل قرص الخبز الأبيض، وتكون أرض المحشر ليس فيها مرتفع ولا منخفض ولا فيها معلم لأحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تكون أرضا يعني منبسطة ليس فيها كما قال الله سبحانه وتعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، عوجا يعني مرتفعا ولا أمتا يعني ولا منخفضا، ويقول صلى الله عليه وسلم أرض المحشر قرصة بيضاء كقرصة نقي، يعني مثل إيه قرصة الخبز المصنوع من الدقيق النقي الأبيض الخالص البياض، قرصة بيضاء كقرصة النقي لا ترى فيها إيه ليس فيها جبل ولا شجر ولا معلم لأحد، ليس فيها جبل ولا شجر ولا معلم لأحد، ليس فيها لا مرتفع ولا منخفض ولا أي معلم لأحد، بل هي عبارة عن أرض منبسطة مسطحة، فهذه أرض المحشر. ثم بعد ذلك تحصل نفخة البعث، النفخة الثانية، ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فيبعث الناس ويقومون من قبورهم، ويقومون من قبورهم. يبقى رغم أن الأرض تبدلت وتغيرت وكذا وبسطت وصارت يعني على هذه الصفة، لكن لا يزال الناس مدفونون فيها، وتكون في هذه الفترة يعني أجساد الناس قد نبتت، ويعني من مطر من ماء غليظ ينزل من السماء خلال مدة 40 التي بين النفختين، وبعدين تكون الأجساد قد نبتت وأصبحت أجسادا بلا أرواح. بعدين مع النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث، الأرواح ترسل إلى أجسادها، الأرواح ترسل إلى أجسادها، فكل روح تدب في جسدها، ويقوم الناس يعني مندهشين وكذا، ويخرجون من الأجداث سراعا، يخرجون من القبور مسرعين مهطعين إلى الداع، منصتين إلى إسرافيل عليه السلام وهو ينفخ في الصور اللي هي نفخة البعث. طيب نفخة البعث هذا الحدث الثاني. ثم بعد ذلك يبدأ الحشر، الحشر اللي هو جمع الناس من أماكن قبورهم إلى مكان واحد الذي سيتم فيه الحساب والجزاء في نفس أرض المحشر. يعني الناس سيجتمعون ويحشرون إلى مكان واحد يجمعون فيه، الحشر معناه الجمع، فيجمع الناس من أماكنهم المبعثرة المتفرقة ويجمعون كلهم ويساقون إلى مكان واحد. وذكرنا يعني في دروس سابقة أن هذا الحشر سيكون الناس فيه أيضا على أقسام، منهم من يبعث من يحشر راكبا، منهم من يحشر راكبا يعني يقوم من قبره، فيجد الملائكة يعني يجد الملائكة واقفين أمامه بإبل، فيحشر اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير لغاية 10 على البعير، فإبل يعني مخصصة تطيق حمل هذا العدد الكبير، ويساقون راكبين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال راكبين، الوفد معناه الراكبين أو معناه الراكبون، فيحشرون راكبين، ومن المؤمنين من يحشر ماشيا، والكفار والعياذ بالله يحشرون على وجوههم وتسوقهم الملائكة. المهم أن الناس يجتمعون في صعيد واحد انتظارا للحساب والجزاء. ثم يأتي بعد ذلك الحوض، يأتي بعد ذلك الحدث الذي بعده وهو الحوض، فيبدأ الناس يتجهون إلى أحواض الأنبياء ليشربوا منه، ذلك أنهم عندما يحشرون ويقفون في صعيد واحد يطول وقوفهم وتدنو الشمس من رؤوسهم، ويعرق الناس حتى يصبح العرق في الأرض 70 ذراعا، ويشتد بهم العطش ويحتاجون إلى الشرب. نعم. نعم. نعم نعم أخونا يسأل كيف الملائكة يعني تميز بين الصالح والطالح وكذا؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يلهمهم ويطلعهم على أحوال الناس، ويعني قد يكون هذا يعني بعلامات يعني غير ظاهرة، يعني يعلم الله سبحانه وتعالى بها الملائكة بأحوال الناس، بالإضافة إلى أن هناك أيضا علامات ظاهرة، يعني هناك يعني بعض العلامات الظاهرة، وهناك أيضا العلم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى الملائكة ويعطيهم القدرة على التمييز بين الناس. هناك علامات ظاهرة كما ذكرنا أيضا من قبل أن الناس يحشرون على صور وهيئات تدل على ما كانوا يعملونه في الدنيا. فمثلا المؤمنون يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تكون علامتهم الغرة والتحجير، بياض أو نور يكون في جبينهم وفي أيديهم وأرجلهم من أثر الوضوء، تكون هذه علامة يعني عامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك علامات خاصة، مثلا المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذنون يكونون يوم القيامة طوالا، وقالوا أن هذا يفيدهم يعني في النجاة من العرق وازدحام الناس وكذا، يكونون طوالا، قالوا طول العنق مقصود به طول القامة، يعني يكونون طوالا يوم القيامة، أطول الناس يوم القيامة هم المؤذنون، والشهيد يبعث يعني جرحه يثعب دما يعني ينزف دما اللون لون الدم وريحه ريح المسك، ومثلا المحرم الذي مات وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا، وهكذا. هناك علامات يعني تميز المؤمنين وكذا، وتبين العمل الذي ماتوا عليه وكانوا يعملونه في الدنيا. هناك علامات أيضا تميز الفساق والكفار وكذا، المتكبر يحشر كهيئة الذر في حجمه في حجم النملة، وآكل الربا يبعث كالمصروع كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس: لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، يعني يبعثون من القبر يقوم من القبر يترنح ويعني يطيح في الأرض وكذا، مثل المصروع الذي به حالة صرع يتشنج ويطيح في الأرض وكذا، تصيب هذه التشنجات وكذا كهيئة المصروع، هذه تكون صورة آكل الربا وهكذا يعني. فأهل كل يعني معصية والعياذ بالله تعالى تكون لهم أيضا علامة تميزهم، وأهل كل طاعة تكون أيضا لهم علامة تميزهم. هذه علامات ظاهرة بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى يطلع ملائكته ويعلمهم. طيب، فنرجع نقول بالنسبة لتركيب الحوض، فأصح الأقوال يعني أنه أن الحوض يكون يعني في أرض المحشر قبل بدء الشفاعة والحساب، يعني بعد أن يحشر الناس وتدنو الشمس من الرؤوس ويعطشون، ووجوده في هذا المقام مناسب للعطش، الناس في ذلك الوقت يكونون في عطش وحر شديد، أن الشمس تدنو من الرؤوس ويعرق الناس يعني كما ذكرنا كما جاء في الأحاديث، ولا ينجو من هذا الحر ولا ينجو من هذا الحر ومن هذه الشمس التي تدنو من الرؤوس قدر ميل إلا هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن جاء يعني مثلهم في الأحاديث أنه يظله الله أيضا، مثل من أعان معسرا أو أعان مجاهدا، فهؤلاء أيضا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهؤلاء يعني ينجون من الحوض. فنرجع ونقول بالنسبة لتركيب الحوض، فيكون في هذا الموقف يعني قبل الشفاعة وقبل المرور على الصراط، قبل المرور على الصراط. ويعني كتصوير يعني للهيئة، يعني أن الجنة تكون فوق الناس، الجنة تكون فوق الناس، لأن يعني الجنة فوق السماء السابعة، والجنة لا تفنأ، الجنة يعني هي الآن موجودة، خلقها الله سبحانه وتعالى وهي الآن موجودة وهي فوق السماء السابعة. السماوات ستطوى وتتشقق وكذا، لكن تظل الجنة يعني فوق الناس، أنها فوق السماء السابعة، السماوات يعني تتشقق ويعني وإذا السماء كشطت تنزع طبقاتها مثل ما ينزع الجلد عن الشاة أو كذا، وتتشقق السماء وكانت أبوابا تتفتح وكذا، فالسماوات يعني تتغير وتتبدل، لكن تظل الجنة التي هي فوق فوق السماوات السبع تظل كما هي، الجنة يعني لن تفنى ولن تتبدل ولن تتغير، فالجنة تكون فوق الناس. وأما جهنم والعياذ بالله تعالى، فيعني جهنم يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، تصبح مثل كأنها يعني مثل كرة يعني عظيمة والعياذ بالله تعالى، عبارة عن سجن ويعني مشتعل بالنار والعياذ بالله تعالى، ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها ويسحبونها ويحضرونها من المكان الذي هي فيه، ويسحبونها ويأتون بها إلى أرض المحشر، يسحبون جهنم والعياذ بالله من السلاسل، يعني عبارة عن كأنها يعني كرة يعني داخلها النار والعياذ بالله، والملائكة يعني تسحبها وتأتي بها إلى أرض المحشر كما قال الله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، جهنم يجاء بها. وقال صلى الله عليه وسلم يعني يأتي بها الملائكة كما ذكرنا، يأتون بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يسحبونها بالسلاسل ويجرونها ويأتون بها إلى أرض المحشر. طيب، طبعا الصراط سيوضع فوق ظهر جهنم، لسه سيأتي إن شاء الله الكلام على الصراط. فالمقصود أن الحوض سيكون قبل الشفاعة وقبل الصراط، وهذا أرجح الأقوال. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أنه جاء في أحاديث الحوض في الصحيحين وغيرهما أنه سيأتي ليشرب منه، سيأتي ليشرب منه أهل البدع والمرتدون وكذا، يأتون ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أي ربي أمتي أمتي، النبي صلى الله عليه وسلم يحسبهم من أمته ويقول أي ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول إيه سحقا سحقا لمن بدل بعدك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدك. فإذا معنى هذا أن هؤلاء لم يدخلوا النار بعد، لو كان الحوض بعد الصراط ده معناه أن إيه لما يجي الصراط خلاص المؤمنون فقط هم الذين سيعبرون الصراط، والكفار وأهل البدع والظلمة وكذا سيكونون في جهنم والعياذ بالله. إذا لا يتصور أن بعد العبور على الصراط هيكون في ناس إيه يزادون عن الحوض، من خلاص أي واحد عبر الصراط معناه أنه نجا، أنه يعني ممن يكرم يعني بالشرب من الحوض، فهذا معناه أن الحوض سيكون قبل الصراط. طيب هنا يأتي إيه إشكال، أن هناك يعني فريق من العلماء قالوا لا ده الحوض سيكون بعد الصراط، بعد ما الناس يعبرون الصراط يأتي الحوض. طيب ما حجتهم؟ حجتهم يقولون أن الحوض كما جاء في الأحاديث يشخب فيه ميزبان، يعني يصب فيه ميزبان من نهر الكوثر، نهر الكوثر في الجنة، والجنة كما يستفاد من النصوص يعني لا يمكن الوصول إليها إلا بعد عبور الصراط، يعني الجنة يعني لا يمكن دخول الجنة أو الوصول إليها إلا بعد ما الناس يعبرون الصراط، وتكون الجنة إيه وراء الصراط يبدأ بقى صعود الجنة، وهي درجات يعني بعضها فوق بعض، ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتب، فيها درجات يعني يصعد إليها، بس إيه يعني لا يمكن الوصول إليها إلا يعني بعد العبور على الصراط وكذا. فيقولون طيب كيف أن يصب في الحوض يعني ماء من نهر الكوثر، ونهر الكوثر في الجنة، والجنة بعد الصراط، يبقى معناها أن الحوض بعد الصراط. لكن هذا يعني يرد عليه يعني بأجوبة عديدة، يعني يقال مثلا أن يعني أن الميزاب يعني ليس بالضرورة أن الميزاب يكون في نفس المكان الذي سيصعد منه إلى الجنة، يعني هو المكان الذي سيصعد منه إلى الجنة وكذا، وأبواب الجنة والمكان الذي سيصعد منه ستكون بعد الصراط، لكن الميزاب هو إيه في الجنة ويصب في الحوض بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعني ليس بالضرورة أن الميزاب يصب في الحوض أن الحوض يكون بعد الصراط، لأن هذا القول يعارض الأحاديث التي ذكرنا. الذين يقولون بهذا ليس عندهم جواب على طيب كيف الناس يزادون عن الحوض ويطردون عنه، فكل الناس يطردون عن الحوض معناه أن لسه لم يبدأ الحساب، يعني لو بدأ الحساب وهؤلاء عذبوا خلاص مش هيكون موجود أهل بدع ولا مرتدون. فإذا الصحيح أن الحوض سيكون قبل الصلاة. وهناك بعض العلماء حاول إيه أن يجمع بين القولين، فبعضهم قال لعل هناك حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، أو رأي آخر يقول لعل الحوض ممتد قبل الصراط وبعده، هو نفس الحوض يعني ماشي وممتد يعني جزء منه قبل الصراط وجزء بعد الصراط وكذا، بحيث أن الميزبان يعني يصبان في، لكن يعني هذه أقوال إيه يعني مرجوحة، وأرجح الأقوال أن هو الحوض حوض واحد وموجود قبل الصراط، لأنه أيضا إيه الحوض مذكور طوله وعرضه ومساحة وكذا كما سيأتي، فهو حوض واحد موجود قبل الصراط، ولا منع الجنة فوق الناس ويصب إيه من نهر الكوثر يعني ميزبان يصبان في الحوض. تفضل سؤالنا. نعم نعم أحسنت. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أربعة أنهار تفجروا من الجنة، النيل والفرات وسيفون وجيكون، جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها في الصحيحين وبعضها في غيرهم، أن أربعة أنهار تفجروا من الجنة، النيل والفرات وسيفون وجيكون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن النيل والفرات قال إيه أصلهما ومنبعهما من الجنة، قال أصلهما ومنبعهما من الجنة. فإذا يعني الماء الذي ينزل الآن من السماء وينبع منه نهر النيل ونهر الفرات هو من الجنة، ولكن طيب كيف إن هذا الماء من الجنة ونهر النيل يعني ماء لا هو يعني أبيض من اللبن ولا أحلى من العسل ولا كذا، فيقال يعني إن هذا يعني أثرت فيه يعني خطايا بني آدم وكذا، عندما ينزل إلى الدنيا تتغير صفته وتتغير هيئته، يعني هو أصله ومنبعه من الجنة، ولكن عندما يصل إلى الدنيا يعني تتغير هيئته عن الهيئة التي يكون عليها في الجنة، يعني منبع نهر النيل في الجنة، الجنة فيها نهر يقال له نهر النيل، ونهر يقال له نهر الفرات، وسيحون وديحون على أسماء هذه الأنهار، موجود أنهار في الجنة بهذه الأسماء نفسها، ف في الجنة، نسأل الله تعالى أن يسقينا منها يوم القيامة. فهذه أنهار موجودة في الجنة، ومن هذه الأنهار المشابهة لأسماء هذه الأنهار في الدنيا يصب الماء وكذا، وتنبع هذه الأنهار الدنيوية، ولكن الماء عندما يصل إلى الأرض يتغير صفته، مثل الحجر الأسود. هذا يشابه ما جاء في الحجر الأسود، أنه حجر من أحجار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحجر الأسود أنه حجر من أحجار الجنة، كان أشد بياضا من اللبن، كان أشد بياضا من اللبن، وسودته خطايا بني آدم. لما نزل إلى الدنيا اسود، والعياذ بالله تعالى، صار يعني بسبب إيه؟ خطايا بني آدم. فلما نزل إلى الدنيا تغيرت صفته وتغيرت هيئته، ولكنه يعني هو في الأصل حجر نزل من الجنة على صفة معينة، ولكن لما وصل إلى الدنيا تغيرت صفته وتغيرت هيئته. أيضا يعني تماما مثل آدم عليه السلام، مثلا آدم نفسه كمخلوق يعني كان في الجنة على صفة معينة، كان في الجنة ينطبق عليه حال أهل الجنة، أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وأنه يعني لا يجوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحى ولا يعني كذا، وكان يعني على صفة معينة في الجنة وكذا، ولكن لما نزل إلى الدنيا تغيرت صفة وأصبح حاله مثل حال أهل الدنيا، يعني يصيبه جوع وعطش وكذا، ويحتاج إلى ثياب ويحتاج إلى يعني نفس الشيء. كما ذكر يعني فضيلة الشيخ حاتم يعني أن هذا يؤيد أن يكون مثلا هناك أنهار من الجنة تصب في النيل والفرات وكذا، فلا يستبعد أن يصب في أرض المحشر، في أرض المحشر في حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، برضو من نهر الكوثر ونهر في الجنة، ويصب في أرض المحشر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي صفات الحوض الواردة في الأحاديث؟ له صفات يعني ثابتة، منها أنه في غاية العظم والاتساع، أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض في غاية العظم والاتساع، وأنه مربع، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، هو مربع على شكل مربع، والضلع الواحد مسيرة شهر، مسافة شهر يعني، أو كما جاء في الأحاديث أنه ما بين أيلة إلى عدن، طول الضلع من أضلاعه المسافة التي بين أيلة وعدن. وأيلة يعني هي الميناء الذي يسميه اليهود الآن إيلات، اليهود سموه إيلات أو كذا، وكان يعني هو والعقبة دي في العقبة الأردنية هم يعني متلاصقان، يعني في الأصل مدينة واحدة، يعني السنة اليهود أخذوا جزءا منها وسموه إيلات، والجزء التابع للأردن هو العقبة، وميناء على البحر الأحمر، يعني على خليج العقبة، أحد خليجي البحر الأحمر. فهذا الميناء اللي هو أيلة وعدن في اليمن الجنوب، فهذه المسافة يعني بين أيلة إلى عدن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث التي جاءت في هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وزواياه سواء. معنى زواياه سواء يعني طوله كعرضه، زواياه سواء يعني طوله كعرضه، وجاء أيضا في بعض الروايات يعني طوله وعرضه سواء، وهنا في الرواية التي معنا زواياه سواء. ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزامه كنجوم السماء. والكيزام قالوا معناها الكؤوس يعني التي يشرب بها أو كذا. وكيزامه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا، متفق عليه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، وأحلى من العسل باللبن. رواه مسلم في صحيح. فيستفاد من هذه الأحاديث يعني أمرا، الأمر الأول اللي هو عظم هذا الحوض واتساعه وأنه مربع الشكل، ويستفاد أيضا صفة ماء هذا الحوض، صفة ماء هذا الحوض. وجاء في هذين الحديثين حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة وأحاديث أخرى ما يفيد أن هذا الماء أشد بياضا من اللبن أو من الثلج، بعض أشد بياضا من اللبن أو أشد بياضا من الثلج. والثلج واللبن يعني يضرب بهم المثل في شدة البياض، وأنه يعني أبرد من العسل أو أبرد من العسل باللبن، في بعض الحديث أبرد من أحلى أحلى من العسل أو أحلى من العسل باللبن، وأنه يعني أبرد من الثلج، أبرد من الثلج. طيب هنا أحلى من العسل باللبن لأنه الماء هو يعني هو عبارة عن ماء، وماء لونه أبيض مثل اللبن وفي حلاوة العسل، فكأنه يعني عسل باللبن، هذا للتشبيه يعني، للتشبيه يعني كأنك إذا أتيت بالعسل وجعلته في اللبن، فتشبيه يعني حال هذا الماء أنه ماء أبيض لونه مثل اللبن وفي طعمه يعني حلاوة العسل كأنه محلى بالعسل، لكن طبعا بكيفية يعني لا تشبه يعني مياه الدنيا، إنما شيء فقط يعني للتقريب يعني أو والتوضيح للأذهان، وأنه أبرد من الثلج، وهذه البرودة يعني ستكون يعني نعمة عظيمة في ذلك الموقف، لأن الناس يكونون في حر شديد والشمس على بعد ميل من رؤوسهم، الشمس على بعد ميل من رؤوسهم، فيكونون في حر شديد وعطش شديد، فكلما كان الماء أبرد كلما كان يعني ألذ ويعني وأحسن يعني عندهم، ويكون أطيب ريحا من المسك، أن هذا الماء خلاف ماء الدنيا يعني ليس له رائحة، لكن هذا الماء يكون يعني معطرا برائحة أطيب من ريح المسك، وأنه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. طيب كذلك مما جاء في صفة الحوض أنه مصب لنهر الكوثر، مصب لنهر الكوثر، والكوثر نهر عظيم في الجنة أعطاه الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوه، حافتاه يعني على شاطئ النهر على جانبي النهر قباب من اللؤلؤ المجوف يعني موزعة على جانبي النهر، هذه القباب يعني يستظل بها المؤمنون ويجلسون فيها يسعدون يعني بالنظر إلى هذا النهر والجلوس على شاطئه، وهذا النهر يعني امتن الله تعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وقال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الكوثر كثير من الصحابة والتابعين قالوا الكوثر هو إيه؟ هذا النهر العظيم الذي أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أحاديث أيضا في تفسير الكوثر بهذا، ولكن هناك يعني تفسير عن ابن عباس أنه قال الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، فقيل لسعيد بن جبير لما روى عن ابن عباس أنه قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إن ناسا يقولون إن الكوثر نهر، قال ذلك النهر هو من الخير الكثير، يعني الخير الكثير أعم يعني يشمل النهر وغيره، أنه يعني هذا لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهر في الجنة، يقال له الكوثر، وهذا النهر هو شيء من الخير الكثير الذي سيعطيه الله تعالى للمصطفى صلى الله عليه وسلم. كوثر ممكن تأخذنا وقتها K-A-W نعم K-A-W نعم T-H A-R A-R سلام الله كده سحته يعني ممكن أو E-R 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 نعم انا مكتوب الايه يعني بالنسبه لي امر اجتهادي شويه يقتل الخنزير نعم هذا صحيح هذا صحيح نعم. طيب فنهر الكوثر يعني صفة مائه هي نفس صفة ماء الحوض. يعني جاءت أحاديث بصفة نهر الكوثر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، ونفس الصفة، وله أيضا آنية كعدد نجوم السماء وكذا. نفس صفة الحوض هي لنهر الكوثر، وذلك لأنه هو نفس ماء الكوثر، هو نفس الماء الذي سيصب في الحوض. فهذا يعني يؤكد أن صفة الماءين واحدة، وأن الماء يعني يصب من الكوثر في الحوض على نفس صفته، لا يتغير ولا يتبدل كحال الأشياء التي تنزل للدنيا، لكن نهر الكوثر يصب في الحوض على نفس الكيفية. طيب، وكيفية صب النهر في الحوض؟ عن طريق ميزابين، أحدهما من الذهب والآخر من الفضة. تعرفون الميزاب الذي يعني يوضع هنا فوق الأسطح، فوق أسطح البيوت، يعني اللي يتجمع فيها ماء المطر ويصب منها وكذا، الماء الذي يتجمع في الأسطح أو كذا، يجعل لها ميزاب، مثل ميزاب الكعبة، فوق الكعبة في ميزاب أو كذا، فوق أسطح البيوت عموما، يعني إذا كان السطح يعني ليس مائلا في السطوح هنا، لكن في البلاد العربية وكذا عندها السطوح يعني مستوية، فتحتاج إلى ميزاب بحيث إذا تجمع ماء المطر ينحدر يعني هذا الميزاب ويصب. فنهر الكوثر يعني في آخره ميزابان، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، وهذان الميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحوض فقال يغط فيه ميزابان، يغط فيه ميزابان، معنى يغط ياء ضين تاء، معناها يتدفق بشدة وتتابع، يقال غط يعني تدفق شديدا متتابعا، فقال يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورد. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحوض في صحيح مسلم، قال يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني من فضة، من ورق يعني من فضة. وفي رواية بدل يغط يشخب فيه ميزابان، برضه يشخب بمعنى يصب يعني. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أغفى إغفاءة، يعني رقد لحظات كده قليلة، إذ أغفى إغفاءة، والإغفاء في العادة يعني تكون إذا رقد الإنسان وهو جالس، إذا غلبه النعاس أو النوم وهو جالس أو كذا، فأغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه ضاحكا، فقيل له ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نزلت علي سورة آنفا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، حتى ختمها. قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، عليه خير كثير. قال وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. إذا كيف هو نهر وهو حوض؟ يعني أن النهر يصب في الحوض كما جاء في الحديث الآخر أن الحوض يستمد ماءه من الجنة ويصب فيه الجنة. فقال وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منه. يختلج يعني يسحب من من بين المجموعة، يختلج يعني مثل الفقهاء لما يذكرون يتكلمون عن مسألة الاختلاج، إذا من الصف إذا جاء شخص متأخرا وجد الصف مكتملا، فبعض الفقهاء يقول يختلج رجلا من الصف، يعني يسحب واحد من بين الصف يعني ليصف معه ليعمل معه الصف الثاني، لكن هذا رأي ضعيف. يعني الأرجح أن الذي يأتي متأخرا يعني يصف وحده ويكون معذورا في هذه الحالة، ويكون معذورا في هذه الحالة، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الذي يأتي متأخرا يعني يصف وحده ويكون معذورا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الذي يصلي منفردا خلف الصف بدون عذر يجد مكانا في الصف ويتركه، لكن إذا جاء وجد الصف مكتملا فلا يختلج أحدا ولكن يصلي وحده ويكون معذورا. فالمقصود فيختلج العبد منهم، يعني يسحب العبد من بين صفوف الذين يشربون. فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدث بعدك، فيقول سبحانه وتعالى ما تدري ما أحدث بعدك. رواه البخاري ومسلم. طيب كذلك من صفة الحوض كما سمعنا أن آنيته كعدد نجوم السماء أو أكثر من نجوم السماء. في بعض أحاديث الحوض آنيته كعدد نجوم السماء، وفي بعضها آنيته أكثر من عدد النجوم. في بعض الأحاديث آنيته أكثر من عدد النجوم. وآنيته وصفت بأنها أباريق أو وصفت بأنها كيزان، والإبريق هو الذي يكون له يعني يد يمسك بها. وكذلك مما جاء في صفة الحوض أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم ينصب له عند حوضه صلى الله عليه وسلم، ويكون يعني علامة يعني يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم يجدون منبره عند حوضه صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منبري، قال منبري على حوضي، منبري على حوضه. منبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون على حوضه يوم القيامة، وسيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو المؤمنين من أمته ليتجمعوا عند الحوض ليشربوا منه. طيب كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته؟ يعرفهم بنور يكون في جبينهم وأيديهم وأرجلهم من أثر الوضوء. نور يكون في جبينهم ويكون في أيديهم وأرجلهم من أثر الوضوء. وهذا هو الغرة والتحجير. الغرة هي في الأصل تطلق على البياض الذي يكون في جبين الفرس، والتحجير هو البياض الذي يكون في قوائم الفرس. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يكونون غرا محجلين، لكن بدل البياض بقى يكون نورا في وجوههم أو في جبينهم وفي أيديهم وأرجلهم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، ولا آنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعرفنا يومئذ؟ فيقول صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني أتعرفنا يومئذ، قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. والحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. بالنسبة للجملة الأخيرة في الحديث اللي هي: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل، فيها مناقشات بين العلماء. فهناك يعني فريق قال إن هذه الجملة هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. يعني الأصل إن أن ما ورد في الحديث منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون من كلامه. لا يمكن يعني بالرأي أن نخرج جملة من الحديث ونقول هي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام الصحابة. هناك رأي آخر يقول: لا، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. يقول رأي آخر يقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند قوله: غرا محجلين من آثار الوضوء. يقول هنا انتهى الحديث، وبعدين أبو هريرة يعني هو الذي قال من عنده يعني معقبا على الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وهذا ليس بصحيح، صحيح أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ثبت أيضا من فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان أيضا كان إذا توضأ فغسل المرفق شرع في العضد، وإذا توضأ وغسل الكعبين شرع في الساق. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل هذا، وكان أبو هريرة يعني مبالغ، كان يعني يغسل إلى نصف الساق وأحيانا إلى نصف العضد إذا غسل يده، حتى يكاد يصل إلى المنكب، أحيانا يجاوز حتى نصف العضد ويكاد يصل إلى المنكب، وإذا غسل رجله إلى الكعبين فكان يعني يبلغ نصف الساق، وأحيانا يبالغ يعني حتى يكاد يصل إلى الركبة. ويستدل يعني أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هي على كل حال سنة، سنة، ولكن يعني الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها، وهذا سبب يعني الاختلاف يعني الذين وثقوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يعني يبالغ في الوضوء بهذه الكيفية، ولكن فعلها بعض الصحابة رضي الله عنهم، وجاءت في من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقال أنها سنة تفعل أحيانا، يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعلها أحيانا وكذا، وبناء عليه فعل هؤلاء الصحابة، فيقال يعني هي سنة تفعل في بعض الأحيان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، ولكن حتى عليها بقوله وفعلها بعض الصحابة رضي الله عنهم. طيب، من أول الناس ورودا على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أول من يرد عليه الحوض هم فقراء مهاجرين، بعدما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إليه، لأنه جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم يعني سابقكم إليه، الفرط هو السابق، الفرط هو السابق، ف يعني مثل يعني ما جاء في الدعاء للطفل إذا توفي طفل فيدعى له في صلاة الجنازة فيقول إيه: اللهم اجعله فرطا وشفيعا، اللهم اجعله فرطا إلى الجنة وشفيعا لأبويه يوم القيامة، فهذا الطفل يدعى له أن يكون فرطا إلى الجنة، يعني سابقا لأبويه إلى الجنة، هو توفي ويكون سبق أبويه إلى الجنة، وأن أبواه بإذن الله سيلحقان به ويدخلان الجنة يعني بعده، يسبقهما إلى الجنة ويكون شفيعا لهما يوم القيامة. فالفرط هو السابق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم إلى الحوض أو على الحوض، يعني هو سيسبق النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ويكون أول من يذهب إلى الحوض ينتظر مجيء المؤمنين إليه. ثم بعد ذلك أول من يرد عليه الحوض فقراء المهاجرين، أول يعني دفعة يأتون إلى حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم هم فقراء المهاجرين. جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الناس ورودا علي الحوض فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. زي ما ذكرنا في الخطبة يعني أن هذا ليس فيه يعني حث على أن الإنسان يكون أشعث الرأس، يعني لا يردد شعره، ودنس الثياب يعني متسخ الثياب وكذا، هذا ليس فيه يعني فضيلة لهذا، لأن هؤلاء الفقراء يعني ما كانوا يتعمدون هذا باختيارهم، ولكن يعني بسبب فقرهم وضيق ذات يدهم يعني كانوا لا يجدون يعني ما يرجلون به شعرهم أو ما يعني يغسلون به ثيابهم، أو ليس معهم إلا ثوب واحد لا يستطيعون أن يخلعوه ويغسلوه أو كذا بسبب الفقر يعني، وليس المقصود الحث على هذا، لأنه الواجب يعني الجمع بين الأحاديث، ألا نأخذ الحديث ونترك الأحاديث الأخرى. هناك أحاديث أخرى فيها حث النبي صلى الله عليه وسلم على الترجيل، من كان له جمة فليكرمها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له جمة يعني شعر طويل فليكرمها، فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني يدهن جمته كل يوم مرتين من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم مرتين يدهنها يعني ويرجلها وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره ويفرقه صلى الله عليه وسلم من المنتصف. كانت عائشة رضي الله عنها تقول يعني: كنت أفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يافوخه إلى ما بين عينيه، يعني يكون الفرق من اليافوخ لمنتصف الرأس إلى ما بين العينين، كانت تفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم وترجله للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا ترجيل الشعر يعني سنة، الإنسان لا يكون أشعث شعره يعني منكوش وكذا، وكذلك يعني دنس الثياب أيضا ليس يعني من السنة وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلبس الثياب النظيفة، وقال: إن الله جميل يحب الجمال، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وهكذا. المقصود أن هؤلاء يعني الفقراء يعني بسبب الفقر وكذا ليس باختيارهم، يعني كانوا شعث الرؤوس دنس الثياب، لا ينكحون المتنعمات، يعني إذا خطب أحدهم لم يزوجه الناس بسبب فقره، ولا تفتح لهم السدد، يعني ما عندهمش الوصفة، يعني الإنسان يكون مثلا معاه جاب جواب من الوزير ولا من الأمير ولا كذا له أي مصلحة وكذا يروح يقدم يعني خطاب وكذا من حد يعني مسؤول وبتاع، فتيسر له المصالح وتنقضي أموره وكذا، لكن هؤلاء الفقراء يعني ليس لهم يعني لا جاه ولا وسائط ولا كذا، فلا تفتح لهم السدد، لكن هذا لم ينقص جاههم عند الله سبحانه وتعالى. الحديث يبين أن التفاضل يعني في الآخرة ليس بما يتفاضل به الناس في الدنيا، فلا في الآخرة يكونون إيه؟ أسبق الناس شربا من الحوض، وأسبق الناس دخولا الجنة، يعني فيكرمهم الله سبحانه وتعالى ويعوضهم خيرا، يعني يخلفهم خيرا، أنهم في الدنيا يعني كانوا مؤخرين عن الناس في المصالح الدنيوية، ففي الآخرة يكونون إيه؟ هم المقدمون، يكونون هم المقدمون وهم أول من يشرب من الحوض وأول من يدخل الجنة. طيب كما ذكرنا يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم المرتدون وأهل البدع والظلمة وغيرهم، يعني جاء من كلام الإمام القرطبي رحمه الله، يعني بعد ما ذكر بعض الأحاديث التي فيها من يطرد عن الحوض، فذكر أنه يعني يستفاد من هذه الأحاديث ما يلي، يعني قال علماؤنا، يقول الإمام القرطبي رحمه الله، قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون فرق من فرق الضل. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلمون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، فكل هؤلاء يبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويطردون عنه كما يستفاد من الأحاديث. طيب هل هنا سؤال يعني يسأل، يعني طيب لو كان الإنسان يعني من أهل الكبائر والعياذ بالله تعالى، هل هذا معناه أنه سيطرد عن الحوض لكن لم يكن مجاهرا بها، لم يكن يعني من المجاهرين بالكبائر، لكن كان مثلا يقع في بعض الكبائر ولم يكن يجاهر بها وكذا، فهذا تحت مشيئة الله، قد يعذب وقد يغفر له، هل إذا كان محكوما عليه بالعذاب فبالتالي يعني لابد أن يحرم من الحوض، أو يجوز أن يشرب من الحوض ويكون من المعذبين مثلا بعض الوقت في جهنم والعياذ بالله تعالى؟ فقال العلماء يعني لا مانع أنه يعني يمكن أن يكون بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم يشرب يعني يشربون من الحوض ويكونون ممن شاء الله أن يعذبوا بسبب يعني إصرارهم على بعض الكبائر أو كذا، ويكون إذا عذبوا في النار لا يظمؤون، لأن الذي يشرب من الحوض لا يظمأ أبدا، فيكون هذا من تخفيف العذاب عنه، وكذا معهم يعني كانوا موحدين لله سبحانه وتعالى ومعهم يعني بعض الضعاف، ولكن في نفس الوقت كان عندهم سيئات أرجح وكذا، فقد يعني يكرمون بالشرب من الحوض ويعاقبون على ذنوبهم، يعني قد يجتمع في الإنسان الأمران، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هناك ما يمنع النصوص فيها يعني أنه يطرد عن الحوض من بدل بعده صلى الله عليه وسلم، قد يدخل فيها أهل الكبائر أنهم ممن بدل فيمنعون، وقد يعني يكونون من جملة المتوضئين الذين يعرفون بعلامة الوضوء فيشربون ويكون هذا من تخفيف العذاب. طيب مما جاء من الأحاديث في هذا، ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يقتطع عنا دوني رجال، فوالله لا يقتطع عنا دوني رجال، فلا أقولن أي رب مني ومن أمتي، فيقول أي رب مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. ولازم إذن يعني نستفيد من الأحاديث أن الذين يطردون عن الحوض نوعان: نوع يطردهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أو يعني يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهم الذين ليست عليهم سيما هذه الأمة، يعني الذين ليست عليهم سيما هذه الأمة ليغره التحجيل، هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم من العلامة يعرف أنهم ليسوا من أمته فيبعدهم، هؤلاء الذين لا يتوضؤون يعني إما أنهم من الكفار أو كذا، أو يعني ليست عليهم سيما هذه الأمة، هؤلاء يعني يبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهناك فريق آخر عليه سيما هذه الأمة، يعني عليهم علامة الوضوء ولكن كانوا من أهل البدع والضلال أو كذا، فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يحسبهم من أمته ويريد أن يسقيهم، فتأتي الملائكة فتختلجهم فتسحبهم، والملائكة تمنعهم من الشرب من الحوض، فهؤلاء هم الذين بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى نعم نعم أحسنت بارك الله. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. هذا من ضمن أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ترى القرآن صريح في هذا، يعني قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. القرآن صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن لو كان يعلم الغيب لا استكثر من الخير وما مسني السوء. يعني لو يعلم مثلا قبل غزوة أحد أنه أن المسلمين سيهزمون وكذا لما خرج مثلا للقتال وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيجرح وتكسر أسنانه صلى الله عليه وسلم ويقتل أصحابه وكذا، سرية القراء مثلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيبعثهم فيقتلون لما بعثهم، لما قتلوا حزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني عارف أنهم سيقتلون ولا عالم بهذا. يعني نصوص كثيرة تدل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمها. ومن ضمنها نعم جزاكم الله خير الزاني بكنا. نعم جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أقسم يعني أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني هذا من ضمن الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سيرى أناسا عليهم سيما أمته فيحسبهم من أمته فيدعوهم ليشربوا من الحوض فيقول الله تعالى له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أو ما بدلوا بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما حصل بعده. كيف لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما حصل بعده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا أشياء محددة أطلعه الله تعالى عليها، يعني ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسل يعني يقنعهم الله سبحانه وتعالى على بعض الأمور الغيبية وحي من الله سبحانه وتعالى، لكن لو أي أمر غيبي لم يطلعه الله عليه فبالتالي لا يعلمه. إذا كلام البصيري في البردة وكذا التي ينشدها الصوفية الموالد يقول يعني فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم والعياذ بالله، هذا من الشرك لله سبحانه وتعالى. يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم من جوده الدنيا وضرتها إلى الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم يعني كل ما في اللوح المحفوظ وكل ما كتبه القلم وما هو كائن يوم القيامة، أن هذا يعني من ضمن علوم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الغلو والشرك لله سبحانه وتعالى. طيب رواية أخرى يعني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلي دوني، يعني سحبوا دوني ومنعوا، فلا أقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا في الصحيحين. في رواية أخرى في الصحيحين فأقول سحقا لمن بدل بعد، في رواية لا فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعد، كل هذا في الصحيحين. هنا طبعا هذا الحديث يعني الشيعة أخذوه ودمدموا حوله وقعقعوا به وجعلوه يعني حجتهم في تكفير الصحابة رضي الله عنهم وادعاء الصحابة ارتدوا عن الدين وكذا. طبعا هذا يعني من الباطل، لأن الحديث يعني قال إيه لا يردن عليه الحوض رجال من الصحابة، ما قال إن كل الصحابة يعني ارتدوا، رجال يعني بعض الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال له يعني إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي صلى الله عليه وسلم ارتدت يعني جزيرة العرب عن الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين، بعض قرى البحرين. طبعا البحرين كما ذكرت لكم يعني كانت تطلق على كل المنطقة اللي هي يعني من العراق إلى عمان، من العراق يعني كل الساحل الشرقي هذا يضم يعني كل تقريبا دول الخليج الكويت وقطر والبحرين والإمارات والساحل الشرقي يعني المملكة العربية السعودية، يعني ما بين العراق وعمان الساحل الشرقي، كل الساحل الذي ما بين العراق وعمان كان يسمى البحرين سابقا يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت جزيرة العرب كلها عن الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين، هؤلاء ثبتوا على الإسلام والباقون ارتدوا. فهؤلاء يعني ممن يعني كانوا مسلمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا بعد وفاته، وهذا طبعا لا ينطبق على يعني الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولا على البدريين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولا على الذين بايعوا تحت الشجرة الذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة، ولا عن المهاجرين والأنصار الذين قال الله فيهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إذن هذا ينطبق على بعض، يعني من أسلم من يعني من الأعراب أو كذا ثم ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني لا يمكن كما يزعم الرافضة يعني أن يؤخذ هذا الحديث للطعن في أبي بكر وعمر وفضلاء الصحابة رضي الله عنهم. يعني هذا يعني أهم ما يتعلق بمسألة الإيمان بالحوض. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. وإذا كان يعني أخونا الشيخ حاتم أو تعقيب كان تفضل الله سبحانه وتعالى. وفي تعقيب طيب تفضل الله سبحانه وتعالى. سورة الكوثر ما تقريبا من السور الأخيرة يعني تكون في حدود 100 أو في حدود 100 أو 100 و يعني بعد 100 يعني. نعم عندكم نص 108 108 108 إن شاء الله. هل الفرق الوحيد بيننا وبين الشيعة يعني الفروق بيننا وبين الشيعة كثيرة جدا جدا يعني فيعني منها يعني غلوهم في علي رضي الله عنه وأرضاه وأولاده، فالشيعة يدعون أنهم يوالون آل البيت، لكن في الحقيقة هم فرقوا بين آل البيت، قسموا آل البيت إلى قسمين، قسم عادوهم وسبوهم ولعنوهم وتبرأوا منهم وهم أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين هم من آل البيت بنص القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه وردت إيه قبلها يا نساء النبي يا نساء النبي وحتى بعدها ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى عليكن فيه، فإذا إيه الآية كلها في سياق الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهن من آل البيت بنص القرآن، والشيعة تبرأوا منهم وسبوهم واتهموا المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني بما برأها الله منه، فهموها بالفاحشة التي برأها الله منها في سورة النور، وكذلك بنات النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمة تبرأوا منهن، يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيته قطعا، والرافضة قبحهم الله تبرأوا من رقية وزينب أم كلثوم رضي الله عنهم بنات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا أنهن لسنا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أنهن من بنات خديجة من زوج آخر، وأنهن يعني ربين يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهن لسنا من بناته والعياذ بالله، وهذا يعني باطل، هن من بنات المصطفى صلى الله عليه وسلم قطعا بأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيره، فتبرأوا منهن وسبوهن أيضا ولعنهن، وكذلك من كثير من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، فحصروا يعني آل البيت في علي رضي الله عنه وحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنه وذريتهم، فغلوا فيه يعني إذن قسم آل البيت سبوهم ولعنوهم، وكان القسم الثاني يعني قسم غلوا فيهم قدحا والقسم الثاني غلوا فيهم يعني مدحا، فادعوا أن علي رضي الله عنه وأولاده أنهم يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة وأنهم معصومون عن الخطأ، وأن جبريل عليه السلام يعني أخطأ في الرسالة، كان المفروض يعني أنه مبعوث في الرسالة إلى علي رضي الله عنه فأخطأ ونزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وهذا يعني ادعاء أن جبريل عليه السلام خان الأمانة، يعني كيف يحصل هذا والله تعالى قد وصف جبريل بأنه أمين نزل به الروح الأمين، فكيف هذا يكون من الأمانة أن يكلف بإرسال رسالة إلى شخص فيروح يبلغها الواحد ثاني، وبعدين طب لماذا استمر هذا الأمر حتى أنه أخطأ، لماذا استمرت يعني نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وبعدين كذلك يعني هذا أمر يعني جانب، هناك جانب آخر وهو طعنهم في القرآن، يدعون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف، وأن هناك يعني كان في آيات يعني عن إمامة علي وكذا، وأنه أحق الناس بالخلافة، وأن الصحابة كتموها ولم يبلغوها وكذا، ويدعون أن هناك مصحف فاطمة مثل قرآننا ثلاث مرات ليس في حرف مما في قرآننا والعياذ بالله تعالى، كل هذا موجود يعني في كتبنا، وكذلك أيضا يعني من معتقداتهم الضالة يعني أنهم يكذبون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، يعني لا يؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه في البخاري، لا يؤمنون بالبخاري ولا بمسلم ولا بما فيهما من الأحاديث وكذا، وعندهم هم يعني كتب ينسبونها زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها من رواية مجاهيل، كتبهم هذه كلها إيه يقول لك أنا حدثنا رجل عن عبد الله عن بعض أصحابنا عن شعر سنين كلها كذا أتاه مجاهيل وينسبون فيها أشياء النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من أهل البيت، يعني عندهم السنة هي يعني سنة النبي أو أي واحد أو إمام معصوم، يعني تجد عندهم حديث لا فرق أنه يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكون من كلام الباقر أو الصادق أو أي واحد من يعني عندهم هذا الكلام له حجته مثل حجيته مثل حجية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أئمتهم معصومون وأن كلامهم يعني وحي من عند الله سبحانه وتعالى إلى يعني غير ذلك من ضلالاتهم الكثيرة. طبعا من أعظم ضلالاتهم أيضا أنهم يشركون في عبادة الله سبحانه وتعالى، من أعظم ضلال الإشراك في العبادة أن هؤلاء يعني أئمة آل البيت عندهم يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، ولعلكم يعني ترون يعني في الصور يعني التي يعرضونها لاحتفالاتهم وكذا تجد كاتبين على المنصة يا حسين يا حسين وكذا يستغيثون به من دون الله ويدعون يعني أنه يغيثهم ويفرج كربهم وكذا إلى غير ذلك يعني من ضلال. المذهب الجعفري هو المذهب الفقهي للشيعة، يعني هم الشيعة الرافضة يعني عندهم ضلال في العقيدة وضلال في الفقه، فالفقه مذهبهم الفقهي اللي هو يدعون إيه أنه مذهب جعفر الصادق، جعفر الصادق بريء منهم، يعني جعفر الصادق كان رجلا صالحا وكان بريئا من هذه الافتراءات التي افتروها عليه، نسبوا إليه أكاذيب وأباطيل وادعوا أنها من كلام جعفر الصادق وأنه يعني مذهبه الفقهي و يعني وكلها أكاذيب يعني لا تثبت نسبتها إليه. نعم أحسنتم، يعني بالنسبة لمن يعني كان يعبد مثلا صالحا من الصالحين كالذين يعبدون المسيح عليه السلام أو يعبدون نبيا من الأنبياء أو رجلا من الصالحين فكيف يعني يسوقهم متبوعهم إلى النار، فقيل يعني أنه يصور لهم يعني صورة في صورة يعني متبوعهم أو كذا على أنه يعني يصور لهم صورة على أنه يعني معبودهم وكذا يسوقهم إلى النار أو كذا والعياذ بالله تعالى، لكن يعني الصالحون ما يدخلون فيها لأن الله سبحانه وتعالى قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فالمفسرون يذكرون في تفسير آية الكريم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني لما نزلت الآية بعض الناس أشكلوا نفس هذا الإشكال قالوا كيف إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ففي ناس يعبدون المسيح ويعبدون مريم ويعبدون كيف سيكون ما يعبدون حصب جهنم، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لما بعض الناس قالوا كيف يعني فما بال الذين يعبدون المسيح والذين يعبدون مريم، فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم قدرا، لا يسمعون حتى صوتها وهم فيما اشتهت أنفسهم قدرا، يعني لا يدخلون في هذا وإنما إيه يعني يصور لهم يعني متبوع يعني على صورة معبودهم أو كذا فيتبعونه إلى النار. الذي شبه معنا طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم بقي هنا أختي أسألت سؤالا نسيت الجواب عليه، تقول يعني هل يجوز لشخص أن يصلي صلاة الجمعة قبل أذان الظهر؟ الجواب نعم، بالنسبة لصلاة الجمعة يعني أرجح الأقوال أن من وقت الجمعة يبدأ من وقت الضحى، يبدأ من وقت الضحى يعني غير صلاة الظهر، يعني صلاة الظهر في بقية الأيام غير الجمعة يعني تصلى في وقت الظهر في وقت الزوال بعد الزوال، لكن صلاة الجمعة يوم الجمعة إذا صليت جمعة في الجماعة ليس في حقنا أن نصليها ظهرا من النساء مثلا في البيوت أو كذا، لا في حق الرجال أو المرأة إذا صلت مع الجماعة يعني في المسجد فصلاة الجمعة يعني وقتها يبدأ من الضحى، من بعد ارتفاع الشمس، من بعد شروق الشمس يعني حوالي ربع ساعة يبدأ وقت صلاة الجمعة. ويعني ثبت في أحاديث عديدة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كانوا أحيانا يعني يصلون الجمعة قبل الزوال، يصلون الجمعة قبل الزوال. يعني في حديث جابر رضي الله عنه كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى رحالها فنريح الإبل يعني إذا زالت الشمس أو كذا. يعني يستفاد النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي الجمعة ويرجعون إلى رحالهم ويعني ويكون هذا قبل الزوال. وذكرنا يعني أيضا عن عبد الله بن سيدان رحمه الله أحد أئمة التابعين قال يعني صليت الجمعة خلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الجمعة قبل الزوال يعني. وذكر تفصيلا أن عمر أبو بكر يصلي قبل الزوال وعمر كان يصليها حتى أقول زالت الشمس أو كذا. فالمقصود أنه لا بأس بهذا يعني. السؤال الثاني، يوم القيامة عندما يعبر الشخص الصراط هل في ظلام أو نور؟ فالجواب أن الصراط رغم أنه منصوب فوق ظهر جهنم والعياذ بالله تعالى إلا أنه يكون مظلما ظلاما حالكا، رغم أنه فوق النار والعياذ بالله، والنار يعني من حوله عن يمينه وشماله ومن تحته، ولكن مع ذلك يكون مظلما ظلاما حالكا والعياذ بالله تعالى. ويكون مع كل إنسان نور بقدر عمله، يعني النور يكون بقدر العمل. فكما ذكر الله سبحانه وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فالمؤمنون يكون معهم نور بين أيديهم يعني أمامهم يضيء لهم، أو يكون نور بأيمانهم مثل النخلة، بعض المؤمنين يكون معه بيده نور مثل النخلة يضيء له، بعض ما يكون أمامه نور عظيم يضيء له. ويبدأ النور يعني كل إنسان يكون معه مقدار من النور شدة الإضاءة على حسب العمل، حتى يكون يعني آخر يعني آخر المؤمنين يعني دخولا الجنة رجل يكون معه نور يعني بقدر إلهام أسبوعه أو كذا، يعني النور يظل يعني يضعف لغاية ما يكون بس واحد معه نور يعني في إبهام أسبوعه يعني يضيء له إضاءة يعني خفيفة وكذا. فكل إنسان على قدر عمله يكون يعني مقدار النور الذي معه على الصراط، وكذلك سرعة المرور على الصراط أيضا على حسب العمل. وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن الصراط بإذن الله في درس قادم نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. طيب اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.